بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. هذا لقاء جديد مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، يجيب عن أسئلتكم ويجيب أيضا عن كل ما يشكل عليكم بحول الله. ذلكم عندما تتصلون بنا على هواتفنا المعلنة أمامكم الآن وبين ثنايا هذه الحلقة، وكذلك على المتصلين بنا إلكترونيا عبر موقعنا الشبكي www.islamacademy.net. باسمكم جميعا أبدأ اللقاء بالترحيب بسماحة الشيخ، فحياكم الله شيخ عبد العزيز
وحياكم الله.
إذا تواصلوا معنا أيها الأحبة، وأول المتواصلين في هذا اللقاء والمتصلين الأخت نورة من السعودية. تفضلي يا نورة. تفضلي يا نورة. نورة تفضلي. إذا اتصال آخر يلي اتصال نورة. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا عزيزي.
عندي سؤال للشيخ بعدين حضرتك.
تفضل.
حضرتك، انا عندي مبلغ من المال حقه في بنك تجاري فرع المعاملات الاسلاميه في دفتر التوفير. ودفتر التوفير ده حضرتك عاملين فايده محدده. هل المبلغ اللي يطلع يبقى ربا ولا مش ربا؟ واذا كان ربا حضرتك اتبرع بيه مثلا جمعيه خيريه او اتبرع مثلا لاخواني بيه؟
بسم الله. نعم. طيب
حضرتك معلش انا اسف، السؤال ده سؤال كتير بس انا عاوز بعدين حضرتك الاجابه.
طيب يا عماد. طيب تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله وصحابته اجمعين، وبعد. اذا كان هذا المصرف الاسلامي اللي اشرت اليه،
ايوه،
يعني الأرباح التي يدفعها للمساهم غير محددة، يوم يعطيك 5%، شهر يعطيك 7%، شهر 8%، غير محدد، وأيضا ما يزاوده من التجارة تجارة مباحة غير محرمة شرعا، فالله يقول وأحل الله البيع فلا مانع من ذلك.
حضرتك انا مش عارف 100% اذا كان مثلا كل شغله حلال او كل منه حرام.
والله ما غلب على الظن. وقالوا لك ان معاملاتهم مباحه،
أيوة،
وانهم لا يساهمون او لا يمارسون تجارات محرمه شرعا، لا في الخمور لا في المخدرات لا في الامور المخالفه في القمار، وانما ممارساتهم سلع يبيعونها ويشترونها، فإن هذا أرباحهم طيبة ولا شيء فيها.
طب حضرتك هو أصل البنك بنك تجاري لكن عاملين فرع المعاملات الإسلامية، ما فيش مشكلة في برضه كده؟
ما دام الفرع إسلامي،
أيوة،
وسموه فرعا إسلامي فأنا أشترك فيه وأرجو أن يكون الأمر على حقيقته، لكني أحذر إخواني،
أيوة،
أصحاب البنوك أن يخدعوا الناس بأن يقولوا مصرفا إسلاميا وهم يعلمون في حقيقة في باطن الأمر أنه ليس كذلك. إذا كان هذا فإن هذا كذب، يجب أن نكون صرحاء بما نقول. فإذا قلنا للناس إن هذا مصرف إسلامي يجب أن يكون متمحضا لأحكام الشعلاء، متمحضا لما يوافق الشريعة بعيدا عن الأكاذيب، فإن الحيل بالشريعة منهي عنها. يقول صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم جمدوه فذابوه فباعوه فأكلوا ثمنه، وقال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود قبلكم فتستحلوا محارم الله بأن الحيل.
جزاكم الله خير. شكرا.
حضرتك دلوقتي، ألو،
تفضل.
تفضل يا عم.
دلوقتي معلش أعطلتكم. دلوقتي هو بنك تجاري وفرع معاملات، انا مش متاكد اذا كان هم بيعملوا اي حاجه تجاره محرمه او اسهم، فانا مش قادر اجزم 100%.
ان شاء الله الاصل في معامله المسلمين المصلين الصائمين أنها إن شاء الله عن طيبة ما لم يظهر لك خلاف ذلك.
شكرا لك يا عماد. أنتقل إلى سؤال لفاطمة على الموقع، تقول هل يجوز صرف أموال الزكاة في دعم دور تحفيظ القرآن وكذلك المساجد؟
أما دور تحفيظ القرآن إن صرفت للطلاب الفقراء الملتحقين بالجمعية فأعطوا لفقرهم فلا مانع، أما إن أعطوا لكونهم طلابا ولكون المعطين مدرسين أو أعمال إدارية فلا. كذلك المساجد لا يبنى فيها من الزكاة، لأن الله جل وعلا قسم الزكاة في كتابه العزيز وبين الأصناف المستحقين لها. إنما قال الله جل وعلا في سورة التوبة براءة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
جزاكم الله خير. يوسف من الجزائر يقول إذا صلى الإنسان وراء الإمام في الصلاة الجهرية فهل عليه أن يقرأ سورة الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية أم يكتفي بالاستماع؟
إن قرأها فلا مانع، لأن القائلين بقراءة الفاتحة ولو في الجهرية مش يستدلون بعموم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وبحديث كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج أي ناقصة، وبحديث إني بحديث يقول صلى الله عليه وسلم يقول لهم صلى الله عليه وسلم ما معناه لا تقرأوا إلا بأم القرآن، لما يقرأوا قال لا تقرأوا إلا بأم القرآن، ما لي أنازع القرآن لا تقرأوا إلا بأم القرآن. فيستدل بهذه الأحاديث من يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الركعات الجهرية، وآخرون من العلماء لا يرون ذلك ويقولون إن قول الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون دليل على وجوب إنصات المأموم عند سماعه لقراءة إمامه، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال في هذه الآية أجمع الناس على أنها بالصلاة، أي أجمع العلماء أن القراءة المأمورة بالإنصات إليها هي القراءة التي يقرأها الإمام في الصلاة.
جزاكم الله خير. اتصال من الأخت أم رينا، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي. السؤال الأول يا شيخ، احنا عندنا أخت تدرس صغيرة في التحليل ويصرفون لها راتب، فالوالدة تأخذ منها راتب وتصرف عليها بعض الأحيان عليها، يعني هل يجوز أن نأخذ معها يعني صغيرة ما يعني؟
ما دام راتب عند أمك وأمك تأخذ منه لنفسها فلا مانع.
وتصرف علينا عنا
كمان. ما دام التصرف من الأم فأرجو أن لا مانع. ما دام الأم تصرفت وهي التي يعني مشرفة عليها وهي الراعية لها فأرجو إن شاء الله أن لا حرج، وإن كان الأولى للأم أن تكون أخذها خاصا بها وأن توفر لهذه البنت ما ينفعها، وإن أنفقت فأرجو أن لا حرج، لكن كونها توفر للبنت نصيبها ما عدا الإنفاق عليها فإن الأم لها أن تأخذ من مال بنتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فكلوا من كسبهم هنيئا مريئا.
السؤال الثاني أم ريناد.
لدينا امرأة من إحدى الدول العربية ترفض أن يعني تقول الحساب بس تغطية الشعر، إحنا نقول لها أنه لا قالت لا خلاص أنا أصلي وأصوم وعادي يعني كيف الواجب، يعني
والله يا أختي نقول لها ولغيرها من أخواتي المسلمات في بلادنا وسائر البلاد الإسلامية أن تغطية المرأة وجهها هو الخلق الذي كان عليه المسلمون، كان عليه النساء المسلمات من أمهات المؤمنين والصحابيات وزوجات التابعين ومن بعدهم إلى هذه القرون المتأخرة. كان الحجاب سمة للمرأة المسلمة وخلقا لها لا يشك المسلمون في ذلك. والذين قالوا إن قول الله إلا ما ظهر من وجه كفين يقولون هذا نظرية، وإلا فالمسلمون ما عرفوا من عالم وفاضل أنه أمر زوجته أن تكشف عن وجهها. هذا أمر كان معلوما عند المسلمين، توارثوه خلفا عن سلف. بل ذكر بعض العلماء أنه في دمشق في منذ مرابة القرن امرأة يعني من غير العالم الإسلامي قدمت إلى دمشق، وأنها يعني كأنها زوجة لمندوب أو سفير، خرجت كاشفة وجهها، وأن الناس أغلقوا حوانيتهم احتجاجا على هذا الأمر، ورأوه أمرا فظيعا ومنكرا. العالم الإسلامي قبل هذه النهضة الحديثة وقبل هذه الموضة الجديدة كانوا على خلق وسمت حسن، لكن ابتلوا بما ابتلوا به من هذه الأمور، وللأسف الشديد حمل لواءها بعض أبناء المسلمين وحاربوا الحجاب حربا أي من لا شعوى، حتى أن بعضهم يشكك بوجوب الحجاب أو يسخر بالحجاب أو ينتقص الحجاب. وليعلم أي مسلم انتقص الحجاب أو ازدراه أو احتقره أو وصف المحتجبات بالجامدات والمتأخرات وإلى غير ذلك أنه قد جنى على نفسه وأساء إلى دينه. فلنتق الله في إسلامنا ولنتمسك بديننا. أسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
يعني كل
هذه من تخويف الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
السؤال الثالث من رينات.
يا شيخ عندنا كطالبات بعض المعلمات يأخذون يعني الأجوبة من الطالبات يعني المتميزات يحطونها في حالة الامتحان، ويقولون أن هذا ليس من باب الغش بل إنه من باب المساعدة، مع أن إحنا ودهنا يعني نصيحة لهم قالوا لا، ما دامت الأسئلة صعبة يجوز الترشيح يعني.
ما يصلح.
فهذا انتشرت يعني بين
لا حديث من غشنا فليس منا، والامتحان مقياس أغلبي، فينبغي أن الاهتمام، لأن لا نريد أن نخرج طالبات أو طلاب لا يفهمون، نريد أن يكون الفتاة المتخرجة على جانب من العلم والمعرفة، لأنها إذا غشت وخرجت ثم أعطى بها عمل من أعمال مختصة بها وهي ناتجة عن غش لم يكن لها أثر ولم يكن لها منفعة.
نعم تفضلي.
السؤال الثالث شيء
انتهت. أم رناد ننتقل إلى أم البراء، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام يا أم البراء.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ الوالدة حجت السنة الماضية.
نعم.
توضأت وطاف الطواف القدوم، وفي أثناء الطواف حست ببلل في الملابس الداخلية، علم أنها متأكدة أن هذا بلل وأنها مرض استسقاء،
هل
الطواف صحيح
أم عليه؟ هذا هي قارنة أو متمتعة؟
لا متمتعة.
متمتعة. وماذا عملت؟
ما عملت، سمع الطواف يا شيخ.
نقول لعلها إن شاء الله تحولت مفردة، لكن عليها فدية عما حصل من طيب أو تقليم أظافر قبل يوم التروية. لأن نقول العمرة هذه فاسدة إذ هي وقعت على غير طهارة، نجعلها مفردة، نجعلها يعني مفردة، لكن نقول عليها فدية عما حصل من تقليم أظافر أو نحو ذلك.
السؤال الثاني.
نعم تفضل.
الوالدة كانت حامل وحملت أختي في ظهرها، وانتقلت من قرية إلى قرية سيرة على الأقدام، ولما ارتحت في إحدى القرى سقطت الوالدة، هل يعتبر هذا
إذا كان إسقاط الحمل لأسباب حمل أمك لبنتها على ظهرها زمنا طويل أدى ذلك الثقل إلى تعرض الحمل للسقوط، فعلى أمك أن تصوم شهرين كاملين متتابعين كفارة قتل خطأ.
السؤال الثالث،
تفضل.
هل تقطع الحواجب على لون الشعر دون التشقيق، هل هذا
جائز؟ يا أختي دعوا الحواجب، التشقيق غالبا يعني يخفف منها ويقلصها، ولا يخلو التشقير من تنقص فيها مهما أردنا، فترك ذلك أولى، وإبقاؤها على خلقتها أكمل جمالا وأحسن منظرا.
جزاكم الله خير. الاتصال التالي من الأخت أم علي من الكويت، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
وعليكم السلام.
يعطيكم العافية يا شيخ.
حياكم الله كذلك إن شاء الله.
أنا طبعا والدي متوفي وكنت صغيرة كان
نعم.
بس كنت أسأل على أساس أنه هو مجنون. فأنا معاصة جيانة.
كيف؟
فشلون أنا أصرف مثل هذين يعني هذا أو
طيب. وانت انت تعرفين يعني قدر هذا الدين؟
اي عارفه.
طيب هي تقول والدها توفي وهي صغيره وهو مديون، لا تعرف اصحاب هؤلاء الدين منهم، انما تعرف المبلغ.
كم مبلغ؟
المبلغ كبير يا اخت ام علي. اي
كم المبلغ؟
تقريبا 12000.
12000.
لكن لا تعرفون الطالبين اصحاب الدين ولا ورثتهم؟
لا ما أعرف.
ما عندكم وثائق رسمية بعد أبيكم يبين فيها من المستحقين لهذا الدين؟
لا.
طيب إخوانك لا ورث؟ نعم.
لا أنا وحيدة أبوي يعني.
ما لي أبيك أحد. إذا إذا كنت على يقين من المبلغ لكنك لا تعرفين المستحقين ولا ورثتهم، فإبراء لذمة أبيك أن تخرجيه وتصدقي به على المساكين بنية وصول ثوابه إلى أهله.
يعني عادي لو
يتناقص خيرية. نعم. تصدقي به على جهة تستحق الصدقة بنية وصول ثواب تلك الصدقة إلى أصحاب الحقوق، وتبرأ ذمتك وذمة أبيك إن شاء الله.
شكرا يا معالي.
ومن هذه المناسبة أقول المسلم الذي يعامل الناس ويأخذ ويعطي معهم ينبغي أن يكون عنده سجل خاص لتسجيل الحقوق التي له عند الآخرين أو التي عليه للآخرين، لا سيما المتعاطين بالبيع والشراء والمساهمات والشركات، يجب أن يسجل كل شيء وأن يكون هناك سجل حافظ لما لرئيس الشركة وما عليه، لأن الوضوح بهذه المطيب. الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وقال في آخر السورة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وقال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فأمر بالكتابة ووثق بالرهن إن عدم الكاتب، ثم أمر بأمر عام وهو أن المسلم المؤمن يحمله دينه وأمانته على أن يسدد الحقوق، لأن الله يقول فإن أمن بعضكم بعضا فأعطاه من غير توثيقة بكتابة أو توثيقة برهن في سفر أو حضر، فإن المسلم يحمله دينه على إعطاء الحقوق وإيصالها لمستحقيها. وإني لأخاطب رؤساء الشركات على اختلافهم وأرباب المساهمات في الأراضي والمصارف الإسلامية وغيرها، وكل من تزعم شركة أو ترأس يعني شركة بمبلغ من المال، أن يتقي الجميع ربهم ويحاسبوا أنفسهم ويعلموا أن دين الإسلام الحق يدعو إلى الأمانة والصدق، فإن الإسلام دين حق والأمانة من الإيمان، والله يقول والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. يؤدي الأمانة وليتق الله ربه فيما يؤدي. الحافظ ابن كثير في التفسير أورد هنا حديثا معلقا رواه البخاري في صحيحه معلقا جازما به إلى أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر قال كان في من قبلكم رجل اشتدان من رجل 1000 دينار وكتب له صحيفة بذلك أي بالدين ووعده أن يوافيه بالـ1000 دينار في مدة معلومة. فلما حان الأجل خرج صاحب الدين ليجد مركبا يركبه حتى يصل إلى صاحب الحق في وقته فما وجد مركبا وخاف أن يأتي يوم التسديد وهو قد فرط في ذلك. فرأى بنفسه رأيا أخذ خشبة ونجرها أي جعلها منجورة كأنها وعاء ثم أدخل فيها الصحيفة و1000 دينار ثم زججها من أعلاها أي أغلقها من أعلاها ثم استقبل بها البحر وقال اللهم إنك تعلم أني أخذت من فلان ابن فلان 1000 دينار طلب مني وكيلا فقلت كفى بالله وكيلا وطلب مني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا وإني وعدته اليوم وتعلم أني لم أجد مركبا أركبه لأصليه اللهم فبلغه ما بعثت له. ثم ألقاها في البحر وانصرف وهو في نفسه يقول عسى أن أظهر بمركب آخر لأوصله في الدينار التي بعثته إياها. فلما كان بعد أيام وجد المركبة فأخذ 1000 دينار وجاء لصاحبه وقال يا هذا هذه 1000 دينار الذي لك. قال له أما بعثت بها في البحر؟ قال كيف؟ قال إني خرجت في يوم الموعد الذي وعدتني وإذا ولم يأتي المركب وإذا خشبة طافئة على البحر فأخذتها كحطب لأهلي فلما نجرتها وجدت 1000 دينار والصحيفة فجزاك وقلت جزاه الله خيرا عما قدم فارجع بألفك راشدا. ذكرها ابن كثير في التفسير في مواضع وقال إن البخاري علقها في الدين وفي الرهن وفي الشهادة والوكالة غير ذلك. المهم من هذا أن هذه القصة الإسرائيلية هي حق لأنها جاءت الصحيح. انظر كيف تعامل رجلين صاحب المدين وصاحب الدين كل منهم حريص على الحق. هذا اجتهد على أن يصل وذا لما بلغه الأمر لم يطمع ويقول أعطني ما أعطتني بل قال قد كفاك الله المهمة وعوض صلني ما دفعته إليه. فلنعتبر إخواني في الأمانة ولنتق الله في أنفسنا وفي تعاملنا وليكن الصدق خلقا لنا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد.
اللهم أمين. جزاكم الله خير. أبو مالك من اليمن. ذهب أبو مالك. أبو محمد السعودية تفضل.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
يا مرحبا. بخير وعافية.
لا يا شيخ أنا عندي طفلة عمرها 7 سنوات.
نعم.
ومريضة مرضى فيها صرع وفيها ممشاها غير طبيعي لا تتكلم. فكلمت الشيخ اللي يقرا في الحقيقة الهاشمي. فهل يعني علاجها يعني؟
والله يا أخي الأصل في العلاج والرقية أن تكون بكتاب الله أو بالمأذور عن سن من سنة رسول الله وبكلام عربي واضح. أما أن يوصف علاج ليس بالكتاب والسنة كعلاج يدعو إلى الذبح لغير الله ودعاء غير الله والتعلق بغير الله والسؤال عن اسم ذلك المريض وأمه وأبيه حتى يوصف العلاج على قدر ما ذكر من التعريف بالاسم والأم والأب فكل هذا من الأمور التي لا تليق. فالنبي قال لنا اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فلننظر إلى حال هذا الرجل وماذا يقدم. إن كان يقرأ على المريض قراءة بطريق النفع المباشر، أما قراءة من طريق التلفاز هذه أمور هي للخرافة أقرب. فإن كان يقرأ نفسا بالقرآن أو بالمأثور من السنة ويوصي بأشياء لا تخالف الكتاب والسنة فمقبول، ومن خالف ذلك فمردود.
طيب الشيخ الأعشاب
حتى الأعشاب، أنا لا أريد أن نغلو في الأعشاب وأمثالها، لا أمنعها، لكن أقول يجب أن تخضع لمواصفات طبية. فإن العلاج لا يكفي أن أفتح كتابا وأخذ منه، يعني كوني أفتح كتاب ويقول هذا صالح وأنصح الناس، لا، لا بد من طبيب مختص يقدر هذه الأعشاب ويجري مواصفات. ولعل وزارة الصحة عندنا إن شاء الله أن تقوم بدور فعال وتكشف للمواطنين حقيقة العلاج بهذه الأعشاب وما هو الصالح منها وما هو غير الصالح، وأن تكون هناك نشرات طبية من مكاتب الصحية في مناطق المملكة. أرجو أن تهتم وزارة الصحة وعلى رأسها وزيرها وفقه الله بهذا الأمر حتى يكون الناس على بصيرة من أمرهم.
جزاكم الله خير، شكرا.
طيب
تفضل.
بالنسبة للقطع في رمضان،
في
أيام رمضان
كيف؟ القطع
اللي
حمت العيد
لا تؤثر،
لا تؤثر إن شاء الله، لا تؤثر، الصوم صحيح.
يلا بس أدعو لي
الشفاء
يا شيخ.
سام أدعو لي بنتي
الله شفاها الله ورزق الصبر والثبات إن شاء الله.
نعم، شكرا. أبو محمد، أبو عبد الرحمن من الجزائر، تفضل أبو عبد الرحمن، تفضل أبا عبد الرحمن، تفضل. نبقى في الجزائر. بالقاسم يقول على الموقع: ما حكم الشرع في من طلب أن يدفن في قبر والده المتوفى منذ 70 عاما؟
نقول وصية غير صحيحة. الأصل أن كل مسلم يدفن في قبر مستقل، ولا يجوز الجمع بين أكثر من واحد في قبر إلا في حالة الاضطرار ككثرة الأموات عافانا الله وإياكم ونحو ذلك.
الأخت رنا تقول: اقترض مني قريب 8000 ريال وقد رد لي 4000 عن طريق دفع قيمة لشيء اشتريته. سؤالي: قد حال الحول على المبلغ كاملا، فهل يلزمني الآن زكاة ما رد لي أم أنتظر حتى يكتمل المبلغ ويرد الباقي؟
الأربعة مضى عليها حول اللي سلمها لكم،
هي تقول حال الحول على المبلغ كاملا 8000.
إذا زكي، إذا كان من علي المبلغ قادر على التسديد ملي فهذا فماله في حكم المال الذي بيده، وإن كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع السداد فمتى قبضت الجميع فزكيه زكاة عام واحد إن شاء الله.
جزاكم الله خير. هيفاء من اليمن، تفضلي.
نعم.
هل
يجوز للمرأة المتزوجة أن تصبغ شعرها باللون الأسود علما بأن زوجها قد منها هذا؟
أرجو من المستمعين أن يبدأوا بالسلام قبل. يعني الأصل أن سلام أن الصدق بالسواد الخالص تركه أولى. ويجوز أن يصبغ أن يغير شيب الرأس بشيء غير السواد.
نعم، جزاكم الله خير. الاتصال التالي من مبارك من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله.
أحبك الله يا شيخ.
أحبك الله يبارك.
يا شيخ أنا أحب
نعم
حدثت هذا السنة مفرد على زوجتي.
طيب.
وكانت حامل وكنت عليها من الزحمة.
ورميت الجمرة عنها.
رميت الجمرة الأولى لكن الباقي رمتها أيضا.
الحمد لله، ما في شيء.
طيب والشيخ أخذت طواف الإفاضة وفتحت الحج مع الوزارة، لكني عندما جيت وجدت زحمة في الطواف فتعيت قبل ثم طفت.
اللي مضى مضى، الأصل أن الطواف بعد السعي، هذا الأصل. الأصل أصدق الله، الأصل أن السعي بعد الطواف. والنبي صلى الله عليه وسلم في عمره، في عمرة القضية وعمرة الجعرانة وعمرة التي مع حجه، ما قدم السعي على الطواف أبدا، إنما كان يبدأ بالطواف قبل السعي. إلا أنه يروى عنه في يوم النحر أن سائلا قال له: سعيت قبل أن أطوف. قال: افعل ولا حرج. ومن العلماء من يرى شذوذ هذه. المهم أن الأصل البدء بالطواف، ولكن ما دام العمل وقع منك فأرجو إن شاء الله أن يقبل العمل.
الحمد لله. شكرا مبارك، شكرا لك. محمد من الكويت، بل أم محمد، تفضلي.
نعم نعم.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم
ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ حبيبت العين عن النقش الحين.
عن نقش
الحين.
كيف النقش؟
النقش ذات فعل اليد الحين.
نعم
والله يا أختي، إن كان على جهة الوشم أن هذا الحنة ينقش بمنقاش ويحاول أن يزال على الجلد ليحشى بهذا، فهذا وشم لا يصلح. أما إن كان الحنة على جميع اليد لكنه يعني وضع على نمط معين، لكن لم يحصل حفر في الجلد، إنما وضع الحنة على الكف بصفة يعني خاصة أو تنويع خاص لا بأس. أما إن أدى إلى حفر الجلد وملئه بالحنة حتى يكون الوشم لا يصلح.
جزاك الله خير.
في سؤال ثاني.
تفضل.
في أعشاب عدة مقاليد نخلطها ونحط على الراس وتسوي عومة يعني بالشعر.
ما في شعر.
بس انها تحول الى لون اسود على الشعر.
والله بس مشكلة اللون الاسود، ولا هذا مجرد تنعيم الشعر لا مانع منه.
يلا
شكرا لك يا محمد. احمد من اليمن، تفضل يا احمد.
نعم تفضل.
الو.
تفضل. نعم. يا احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام.
كيف الحال؟
حياكم الله.
انا عندي سؤال.
نعم.
اريد ان اسالك.
تفضل.
يا الشيخ انا فنان في الغناء واتفرج له كل يوم، هل علي حرام ام لا؟
كيف؟ ماذا تفعل؟
فنان انا اتابعك كل يوم.
ما بواضح سؤالك يا احمد.
يا اخي فنان.
فنان يعني مطرب يعني؟
ايوه.
انت او غيرك؟
انا تابعك.
والله يا اخ اسمه احمد.
احمدين.
يا اخ احمد.
ايوه.
فن الغنى فن غير مستشرع وغير لائق بالمسلم، فانت ابحث عن مهنة شريفة نافعة. اما مهنة الجن والغناء فيتفتح عليك أبواب شذ وسوء، فحاول اجتنابها ولتكن مكاسبك مكاسب طيبة بعيدة عن هذا المكسب السيء.
واضح أحمد؟
واضح.
بارك الله فيك، شكرا لك. أتحول إلى نوال السعودية، تفضلي. عليكم
نعم.
السلام ورحمة الله. تفضلي.
تفضل.
رحت الشيخ في فتاة تقدم لها شاب يعمل في البنك السعودي الأمريكي.
طيب.
واستشارت أحد طلبة العلم في المنطقة.
نعم.
وقال لها أن التعاملات ربوية. فرفضت. مع الاستخارة طبعاً.
نعم.
فما رأيت بيه.
والله يا أختي، ما حرم على المسلمة إلا نكاح المشرك. قال جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فالله قال: ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركين. فما حرم على المسلمة إلا نكاح المشرك، أما غير المشرك من المؤمنين وإن كان عنده شيء من هذا لا من نقص، لكن النكاح جائز. ولعلها إذا ارتبطت به إن شاء الله أن تحاول إصلاح الوضع وتناقشه في مكسبه ومدخله، وتنظر هل هو ربا أم غير ربا، ولعل في التفاهم مع الزوج ما إن شاء الله يزيل إشكال.
شكرا يا نوال. منى من السعودية أيضا تفضلي. تفضلي منى.
نعم.
ألو.
نعم.
تفضلي تفضلي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله.
معكم.
أنا أمي عندها مية زرقاء في عيونها.
إيه.
وقالت لي هذا الزرقاء أربع مرات في اليوم. في الليل في الصباح. هل يكثر؟
لا. القطرات في العين، القطرات في الأذن تؤثر. إما القطرة في الأنف إذا خشي وصولها للحلق تمنع، أما القطرات في الأنف في الأذن والعين فلا مانع منها.
شكرا يا منى.
طيب هل يجوز القراية أختم القرآن على خذ أقرأ القرآن على ضي؟
لا، اقرأ القرآن نفسك. وإذا ختمت لا اقرأ القرآن، أبوك متوفى؟
أيوه.
اقرأ القرآن لنفسك، وإذا ختمتيه فادع الله عند الختمة لك ولأبيك، لأنه يروى أن عند ختم القرآن دعوة لا ترد.
نعم. شكرا يا منى. أحمد تفضل.
نعم يا أحمد.
فيها مصاب
غير واضح يا احمد. ايضا غير واضح. طيب اذا ربما الهاتف الخلوي لا يساعد على ان نستمع جيدا للسؤال، لذا سنتحول الى جويريه من المغرب على الموقع تقول
ما ياخذون سؤالها.
طيب جزاكم الله خير الشيخ. اذا الاخوه يحاولون الحصول على سؤال الاخ جوارية تقول ما حكم الزواج الصوري مع غير المسلم ولكنه يريد أن يسلم؟
لا يجوز للمسلمة أن يعقد عليها غير مسلم بإجماع المسلمين. قال الله جل وعلا لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فلا يجوز للمسلمة أن يعقد عليها نكاح غير مسلم مطلقا، لا يجوز، لأن هذا لأن المسلم لو عقد عليها غير مسلم يكاد أن يضلها عن دينها، بخلاف الرجل، بل الرجل القدرة والقوة على عقد على غير المسلمة، بأن الله أباح لنا نكاح غير المسلمات بشرط العفة والإحصان. أما المسلمة فلا يجوز لها نكاح غير المسلم بإجماع المسلمين. والذين يتحدثون في هذا أو يقولون هؤلاء ضلوا سواء السبيل وقالوا بغير علم.
جزاكم الله خير. أم محمد تفضل. يا أم محمد عليكم.
نعم.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت، نحن هذا الذين حرمت علينا الصدقة، فهل تكتب أثناءها وماذا عن إذا كتبت الصدقة؟
واضح يا شيخ. أنتم من يا أم محمد؟
من آل
البيت.
البيت.
يا أختي الأصل إن آذيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، لأن الله أعطاهم من البيت في قوله جل وعلا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى. فأهل البيت يترفعون عن أوساخ الناس. رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة بالطريق، فقال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. ولما ما رأى مع الحسن أو الحسين تمرة أخذها وقال كخن كخن ومنعه من أكلها. فأهل بيت رسول الله لا تحل الزكاة، لكن إذا لم يجدوا ملجأ غير الزكاة وتعذر أصول شيء إليهم فعند الحاجة والضرورة لا بأس أن يأخذوا من الزكاة على قدر الحاجة، متى ما استغلوا عنها فليتركوها.
جزاكم الله خير. منى هي التالية تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت
يا شيخ،
الوالدة
الله يحفظها من 35 سنة تقريبا أو أكثر، كانت حامل يمكن 5 شهور كذا، تقول كانت يعني بالبادية وتيل أحجار ثقيلة لطبعها تحت أفشهم أو أغراضهم زي كذا، وبعدها صار عندها إسقاط يعني حامل بالشهر الخامس.
والله يا أختي إن كان ما تحمله معتادا عندها عندهم في واقعهم وأن هذا شيء مما اعتدنا فعله فهذا أرجو أن لا حرج. أما إن كان ما حمل شيء زائد على المعتاد وخارج عن الاعتياد عندهم وأنها تشعر أنها حملت نفسها فوق طاقتها فهذا عليها الكفارة صيام شهر متابعين صيام شهر متابعين.
أيوة. والسؤال الثاني
أيوة.
يتعلق كمان بالحمل يعني
أيوة.
تقول كانت حامل هي يمكن 7 شهور وكانت تحمل الحطب على ظهرها يعني ما في احد يجيب الحطب لاهل بيتها الا هي
يظهر والله اعلم.
وبرضه اعطاها الدكتور اعطاها ابره قال نزل عليها نزيف اعطاها ابره قال هذا يخفف عنها النزيف وتقول بعدها فتره سقطت ولد
يظهر والله اعلم ان هذه الاشياء كحمل الحطب والرعي بالمواشي واصلاح الطعام وضرب بيوت الشعر وخلعها والى غير ذلك أمور اعتادت عليها النسوة قبل وألفوها على من زمن قبل أن يتغير حال الناس بالخدم والرفاهية وأي مكان في المرأة تخدم نفسها وتخدم بيتها وزوجها وأولادها وليس لها معين إلا الله في كل أحوالها. فالذي يظهر والله أعلم جنس هذه الأشياء المعتادة أنه لا كفارة لأن هذه أشياء معتاد تمارسها النسوة وهذا من يفرضها واقع حياتهم وظروف حياتهم التي يعيشونها.
نعم. السؤال الثالث
نعم.
برضه كانت حامل بالسادسة وكان عندهم ضيوف يزورون جدي الله يرحمه أبو كانت تشيل الله يكرمكم يعني زي القدارة وكذا من عنده وناس يدخلوا عندهم فكانت تصعد الدرج كذا على عجل برضو طاحت وكانت يعني هي على
طيحتها
هذه
لا شيء عليها ان شاء الله.
الله يجزاك
شكرا يا ام. شكرا لك. ام عوف من العراق تفضلي. ام عوف تفضلي انت على الهواء يا ام عوف تفضلي. ام عوف ننتظر صوتك يا أم عوف.
خلاص.
طيب لأن الصوت يصل متأخر يا شيخ ربما. إذن أتحول إلى أخت فاطمة تقول لو طلق الزوج زوجته 3 طلقات في وقت واحد بأن يقول أنت طالق بالثلاث هل يقع؟
إذا قال لها أنت طالق بالثلاث فقط دون أن يزيد أو ينقص فالمبتع به عندنا أنها واحدة لكن عليه أن يراجعنا في الإفتاء للاستفسار مما يمكن الاستفسار عنه.
عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام.
حياك الله يا شيخ.
حيا الله عبد الله.
الله يسلمك ويرضى عليك.
تفضل.
يا شيخ الوالد توفى من 3 سنوات.
أي.
وموصي وكاتب في الوصية فقد أوصيت بثلث مالي بعد وفاتي بشراء دهي عقار
نعم
ويخرج من غلته أضحيتين الأولى عني وعن زوجتي فلانة بنت فلان
نعم
والثانية عن والدي ووالدتي
نعم
وما فضل من الغلة
أي.
للورثة
أي.
حسب ميراثهم الشرعي
نعم
ويقوم إصلاح العقار إذا احتاج ذلك
نعم
والناظر على ذلك الصالح من ذريتي
نعم.
الإشكال يا شيخ في هذا كله
أي.
إن شرينا بيت بالثلث
أي.
ورمرمناه وصلحناه وأجرناه وبنطلع مثلا أضحيتين
نعم
بس الباقي هل هو بالتساوي
أو أنت اسمع كلام أبيك قال على كتاب الله وكتاب الله يجعل الذكر أفضل من الأنثى وأن إرث المرأة نصف إرث الذكر هو بين قال يكتسبونه على حسب ابنهم
ميراثهم الشرعي.
ميراثهم الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين.
طيب يا شيخ لو احنا سامحين مثلا اننا احنا في التساوي عجز ما نحن
شوف انت شوف طبقوا الحكم الشرعي واعطوا كل ذي حق حقه.
نعم.
فان تنازل الاخوان وقالوا حقنا الذي لنا شرعا تفضلنا بالزائد لاخواتنا ما في شيء، لكن لا ينبغي ان نلغي القسمة الشرعية لان نقسمها على ان الذكر افضل للانثى. فاذا عرفنا نصيب كل واحد ثم قالوا بعد ذلك نرضى او نتنازل عما زاد من نصيبنا لاخواتنا بالامر لكم.
جزاك الله خير يا سيدي.
حياك الله عبد الله. جمال الله. ام محمد تفضلي. ام محمد.
الو.
تفضلي. نعم يا ام محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام.
لو سمحت يا شيخ امي جاهد في قديم السماء.
كيف؟ امها رزقت في بنت قديما.
طيب.
وطلع سجولها ونشبت. حوالي الحين الساعة 12 في الليل. يوم قبل الفجر الساعة 4:45 طلعت وتحركت شوي بعدين ماتت على شيخة.
اي نعم. اذا اثناء الولادة يا شيخ لم تنزل البنت بكامل جسدها وبقيت كذلك معلقة الى الفجر ثم توفيت هذه او هذا الجنين.
ولا عندهم طبيب ولا
ما كان فيه طبيب يا اخت؟
لا في ناس قالوا بنجي الدكتورة بس هي رفضت. أيه. على فكرها كانت خايفة انت طلعت وقعدت شوي تحركت بعدين ماتت.
ما على امك شيء، هذا امر قضاء وقدر، ما قدر ان يحيي هذا.
يعني ما لها شيء
ان شاء الله.
جزاك الله خير.
وياك شكرا. عوض. يا عوض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا
حياكم الله.
يا شيخ بالنسبه لعام صحه حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل
وسلم. انما انا واضح الصدق.
طيب واضح تفضل.
اي شيخ صح حديث النبي يقول صلى الله عليه وسلم اشربوا حليب البقر فانه دواء واجتنبوا لحمه فانها داء او خرافات.
لا اصل لهذا الشيء. لحم البقر لحم الإبل لحم الغنم كله خير. الله قال ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آد ذكرين حرم أنثيين أم نبئوني بعلم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آد ذكرين حرم أنثيين أم إلى آخر الآية. فالأصل أن البقرة والغنم والإبل لحمهما طاهر حلال طيب، وما قيل من أنه داء هذا كلام لا أصل له لأن هذا مما أباحه الله شرعا.
جزاكم الله خير. من اليمن منى.
ألو.
تفضل. نعم يا منى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير الحمد لله.
أنا عندي أسئلة.
طيب.
وابيت
اهم زمان
بس ما
طيب تفضلي تفضلي وصلتي.
السؤال الاول يعني اخي
تفضلي
يعني مدمن اغاني بس مثل اغاني يعني خليع
يستمع الى الاغاني غير الخليع
مو بكثرة مو بكثرة يعني
تقولين يستمع اليها
بس مش بكثرة
ما مش بكثرة. طيب
اي واقول لك امي والدي توفت يقولوا ان القران ينفع مين او يصلي هذا صحيح؟
في قراءة القرآن تصل لوالدتك المتوفاة؟
أيوه.
طيب هذا سؤال ثاني.
السؤال الثالث هل المسلسلات يعني المعبرة أو يعني مثل مسلسل قديم الواحد يستفيد منه يعني منه؟
طيب.
هل هذا حرام أو؟
طيب شكرا لك يا منى. إذا سؤاله الأول تقول إن أخاها يستمع إلى أغاني غير خليعة أو ماجنة وليس ذلك بكثرة.
هو يوجه أن يحاول تقليل قدر ما يستطيع لأن هذه الأغاني إذا تعلق القلب بها يوشك أن يكون أسيرا لها. وهي ولا شك إن الأغاني وأصوات المطربة تزاحم ذكر الله وتزاحم القرآن، فحب القرآن لا يجتمع حب الغنى، فينبغي للمسلم الترفع عن الأشياء السهلة التي لا غرام فيها لا مانع منها، لكن الإنسان يقلل قدر ما يستطيع
بدون موسيقى. طبعا
بدون موسيقى. أما الفقرة الثانية فالميت يصل إلى أعماله التي عملها بحياته أو ما تشدد فيها من صدقة أجراها أو كتاب علم بثه أو ولد صالح رباه فدعا له، وهذا الذي يصل. فأنت ادعو لأبيك في كل أوقاتك، فالدعاء خير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
سؤالها الأخير عن حكم مشاهدة المسلسلات.
والله يا أختي المسلسلات على قسمين، هناك مسلسلات إجرامية ما بين مسلسلات هابطة أخلاقية وما بين مسلسلات هابطة في المعتقد تحمل في طياتها كل بلاء، وما بين مسلسلات فيها تفريق الكلمة واللمز والهمز والعين، وما بين مسلسلات سحرية كهانية. فعلى المسلم والمسلمة أن يكون عندهم ميزان عادل يوازنون مع المسلسلات، فما رأوه شرا محضا أو شره غالبا على خيره وضرره غالبا على ما قد يوجد منفعه، فإن الإعراض عن هذا من الأمور المتعينة.
جزاكم الله خير. إذن كانت هذه هي الإجابة الأخيرة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي أجاب عن أسئلتكم التي بعثتم بها هاتفيا وإلكترونيا. نعتذر إلى كل من لم نستطع أن نستقبل اتصاله أو نطرح سؤاله الذي وصل عبر موقعنا، على أن يكون ذلك بحول الله حسب الإمكان في الأسابيع المقبلة واللقاءات القادمة. شكرا باسمكم جميعا لسماحة الشيخ، شكرا لكم أنتم، شكرا أيضا لزميلنا في الترجمة بلغة الإشارة عبد الرحمن الفهيد. نعود فنلتقي بحول الله في لقاءات أخرى قادمة. استودعكم الله في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.